بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين وأخواتنا الحاضرات، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث.
طبعا يا شباب، هذه المسألة من أشهر مسائل الفقه اللي جار فيها خلاف. ما حكم استقبال القبلة بالبول والغائط؟ فيها أقوال كثيرة وفيها خلاف كثير. كما ذكرت لكم سابقا، ليس الغرض في هذا اللقاء أنه نستعرض الأقوال، ندرس الراجح. الغرض أنه نتفقه في هذه الأقوال، كيف قيلت وما هي مآخذها وعلى ماذا استندت، وهل هي صحيحة. القول اللي يعرض أمامنا تعرض أدلته، نناقشها فننظر ما هو الذي يعني نرى أنه صحيح. لا يعني ذلك أننا سنخرج بحكم نهائي، وإنما نتجرب دربة. الحكم النهائي ممكن تخرجون به في مادة الفقه مع مدرس الفقه ينهي لكم الأمر. قبل هذا الشيخ ذكرك بمسألتنا، تذكرها مع ابن حجر. الأخ كان هو اللي أجاب إجابة صحيحة، لكن بقي جزئية صغيرة ما أكملها لما قال الحافظ ابن حجر عليكم السلام. تذكرون الكلمة اللي قالها الحافظ حجر؟ تكلمنا عنها بس لأن الأخ كان غايب، فمن حقه أنه يعني بس نعيد الكلام فيها. أنا شايفها في نسختي هذيك، لكن هذه عليكم السلام ورحمة الله. الله في حديث فإنه لا يدري نبات يده. صفحة واحد. وين هذه؟ أيوة المعفية. ها؟ 21 رقم 4. أي نعم. قال ابن حجر: استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. تكلمنا عنها، والأخ ذكر المعلومة هي صحيحة، لأنه المقصود بهذا الكلام أن موضع خروج النجاسة، الموضع اللي هو القبل أو الدبر بخصوصه، يعفى عن يسير النجاسة التي تبقى فيه. هذا هو معنى كلام الحافظ بن حجر. لكن التي بقيت علينا كيف استنبط الحافظ بن حجر من الحديث؟ هل تعرف؟ استنبط الحافظ حجر طيب هذه ذكرناها، يلا هذه المفروض انت تذكرونها بها. انا ذكرتها الاسبوع الماضي. ايوه ذكرتها الاسبوع الماضي. في اخوه كانوا يختبرون، كنت اختبرت الشيخ حسن؟ في اخوه كانوا يختبرون هو. لا في الاخوه اللي كانوا موجودين تذكرون؟ ها؟ ما يبغى لها صفحه هي، انت كتبت يعني قصدك ولا ايش؟
لا احنا الان
انا اقراها لك خلاص عشان نوفر عليك وقت. حديث: اذا قام احدكم من النوم فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فانه لا يدري اين باتت يده. قال الحافظ ابن حجر: استنبط قوم من هذا الحديث ان موضع النجاسه مخصوص بالرخصه مع بقاء اثر النجاسه. ايش معنى الكلام هذا؟ يقول انه بعض العلماء يقول ان موضع خروج النجاسه تغفر فيه ايش؟ النجاسه اليسيره تغفر فيه، يعني سامحون فيها عليكم السلام. كيف استنبط الحافظ بن حجر من الحديث، او كيف استنبط هؤلاء القوم العلماء الذين الحافظ بن حجر نقل عنهم؟ هذه تكلمنا عن الاسبوع الماضي. هاي شيخ
يعني امر الرسول صلى الله عليه وسلم.
ايوه
ما امر الا العلم.
ايوه يعني ايوه هذا نعم، أن النبي لما قال أمر أن يغسل يده معناه إيش؟ معناه أن اليد قد تذهب فتقع على موضع النجاسة. ليس المشكلة هنا، المشكلة أنه قد يكون موضع النجاسة فيه ماذا؟ فيه نجاسة. فالنبي طلب منه أن يغسل يده فقط، ولم يطلب منه أن يغسل ماذا؟ موضع النجاسة الذي هو سبب تنجس اليد. فدل ذلك على أن هذا القدر اليسير لا تتكلف فيه الشريعة وتعفو عنه. وهذا فعلا من لطائف الاستنباط. شوف روعة الاستنباط. أيضا يعني من الاستنباطات الجميلة هذه سمعتها اليوم. تعرفون قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته؟ قصة مشهورة لما شكت زوجته ظنت أنه يعني أنه ذهب إلى جاريته أو ذهب يعني شكت أنه عنده امرأة ثانية غيرها يعني. تعرفون غيرة النساء في هذا الأمر. فيعني فقالت يعني هي قالت أنت إذا جنب اقرأ القرآن، فإذا كنت جنب ما تستطيع تقرأ القرآن. فلم يقرأ عليها القرآن وإنما ماذا قال شعرا، فهي ظنته ماذا قرآنا. في استنباط جميل هنا، ما الذي تتوقعونه يعني؟ ويمكن تستنبطوا الله مستنبط أحسن من هذا. ايش تستنبطون من هذه القصة فيما يتعلق بالصحابة وفقه الصحابة والصحابيات؟ يلا عشان نقربها شوية. ها التورية؟ طيب ماشي، جواز التورية. طيب طبعا ليست التورية كذا مثلا جائزة مطلقا، لأنه لو صار التورية جائزة على طول فسدت الحياة، صار ما حد يعرف الحق من الباطل يعني. ها هاي يا شيخ، هو يمكن كلامك قريب من كلام الشيخ اللي هو التورية يعني. هو هذه معاني جيدة، لكن معنى الجميل اللي سمعته اليوم من أحد المشايخ يقول انظر إلى هذه الصحابية، ظنت أن هذا الشعر ماذا قرآن. هذا يدلك على ماذا؟ على لأن الصحابة لم يكونوا كلهم بدرجة واحدة في ماذا؟ في العلم والفقه. عرف يعني الواحد منا قد لو سمع هذه الأبيات تعرف أنها ماذا؟ أنها شعر ليست قرآن. شايف؟ فكونه يعني انطلع هذا الأمر على زوجة عبد الله بن رواحة، دل هذا على أن مجتمع الصحابة لم يكونوا كلهم بدرجة واحدة في معرفة القرآن وفهم القرآن ويعني العناية جدا بالقرآن، كانوا متفاوتون. شايف؟ حتى أن هذه المرأة وهي من الصحابيات ظنت أن هذا ماذا؟ أن هذا قرآن. شايف؟ عليكم السلام. الله يكرمك، الله يكرمك بالعافية، الله يكرمك، الله يرضى عليك، الله يكرمك. لا أبدا والله ما يحتاج، الله يرضى عليك. طيب إذا نقرأ غريب الحديث. هاي شيخ
غريب الحديث، الغائط المطمئن من الأرض، المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه.
إذا الغائط هو المكان المطمئن يعني المنخفض، المكان المنخفض من الأرض كانوا يسمونه الغائط. فمن لطافتهم في التعبير سموا الخارج من الدبر سموه ماذا؟ أي ما سموه باسمه الصريح، وإنما كنوا عنه بهذا الاسم الذي هو ألطف. وهذه ترى تجدونها كثيرا يعني في كلام العرب، وهذا أنهم يستخدمون بعض الألفاظ اللطيفة مقام الألفاظ الخشنة واللي يعني صعبة على النفس يعني. فمثلا الصحراء يسمونها مفازة، مع أنه لا فوز في الصحراء، أحد يفوز في الصحراء اللي يدخل الصحراء يهلك. سموها مفازة يعني تفاول أنه إيش أنه يقطعه. سموا المريض سليم يعني تفاول أنه يعني إن شاء الله وهكذا يعني من باب الألفاظ الحسن يعني. وهذه من مكارم الأخلاق التي كانت بقيت عند العرب وأقر الإسلام، الله يزدفهم. طيب
ولكن شرقوا أو غربوا اتجهوا نحو المشرق أو المغرب.
لا تكمل هذه سنب نسأل سؤال. هاي الشيخ أنت في الأخير، ليش النبي قال شرق وغرب وليش ما كمل الجهات الأربعة كلها؟ السلام. نعم، لأن بعض الناس عندهم لخبطة في الاتجاهات فيمكن يجيبها صح. طيب أكمل.
وهذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن في سمتهم
ومن في سمتهم يعني من في سمتهم يعني من كان موازيهم، السمت الموازاة يعني،
ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرون إذا شرقوا وغربوا.
المدينة يا أخوة تعلمون أنها بالنسبة إلى مكة في الشمال، شايف؟ فإذا الناس قضوا حاجتهم إلى الشمال أو إلى الجنوب فإنهم يستقبلون القبلة أو يستدبرونها. كيف يتجنبون أهل المدينة فقط؟ فإنهم يشرقون ويغربون، فإذا شرقوا وغربوا تكون القبلة على يمينهم أو على إيش؟ على يسارهم. لكن مثلا أهل نجد ماذا نقول لهم؟ شملوا وشملوا وجنبوا، يعني شمال وجنوب بحيث القبلة تكون على يمينه أو على يساره. كذلك لو خاطبت مثلا أهل السودان تقول لهم نفس الكلام، لو خاطبت أهل اليمن تقول لهم كما تقول لمن؟ لأهل المدينة. طيب،
والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وقد كان به أيضا عن موضع قضاء الحاجة.
المرحاض هو ليس يعني ليس هو موضع قضاء الحاجة، هو مكان الغسيل، فاستخدموا هذا الاسم لمكان قضاء الحاجة.
المعنى الإجمالي، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بأن لا يستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة،
كعبة
وهي الكعبة المشرفة، ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها كقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا.
طيب دقيقة، الآن أنتم قرأتوا الحديث، قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. تفهمون من كلام أبو أيوب أنهم كانوا يستغفرون لماذا؟ أنتم ماذا تفهموا؟ اتركوكم مما قال المؤلف، لما سمعتم الحديث ما الذي خطر في بالكم؟ أنهم يستغفرون من ماذا؟ يعني أنت فهمت من هذا أنهم استقبلوا القبلة؟ طيب هذا ما هو واضح في الحديث أنهم استقبلوا. أي جيد هايش طيب هم ما وضعوها يعني كأنهم الاستغفار هذا زي ما تقول ما هو استغفار بقدر ما هو استبشاع للخطأ هذا، لأنه بعض الناس يمكن يشوف بعض الأشياء البشعة يقول استغفر الله، مو قصده يستغفر، هو استبشع هذا الأمر فيعبر عن هذا الشعور فيقول استغفر الله، عرفت؟ مو قاصد الاستغفار، فيمكن جيد هذا التوجيه ممكن يكون. ها نبغى هاي شيخ أنهم وقعوا في هذا يعني؟ عجيب، كيف فهمت هذا من الحديث؟ ايوه فننحرف عنها يعني اننا ما نستخدمها على وضعيتها، نستخدمها بطريقة اخرى، يعني نحرف عنها، اما نحرف عنها نبعد عنها او نستخدمها لكن على غير القبلة. كيف فهمت ننحرف عنها؟ يعني انت فهمت ننحرف عنها اننا نستخدمها كما هي؟
لا الكلام بسيط، لكن الكلام برضه حتى الحرف يصير
يعني جميل، يعني تقصد انهم ينحرفون لكن المرحاض لا يساعدهم على الانحراف الكامل فيستغفرون الله على عدم تمام الانحراف. جيد، معنى جيد. هاي يا شباب، هاي يا شيخ يعني انت تقول بكلام المؤلف، هو المؤلف يقول انهم ينسون لكن ما يظهر انه يعني ابو ايوب كان يتكلم وهو عارف الحكم، يقول نعرف الحكم حنا لما جينا الشام، يعني لما فتح المسلمون الشام وجينا الشام ونعرف الحكم فوجدناها فنستغفر، ما فيها مسألة النسيان التي ذكرها المؤلف، يعني مو واضح ان ابو ايوب يقول نستغفر لاننا نسينا، شايف؟ مسألة النسيان هنا غير واردة الا اذا هناك دليل خارج هذا الدليل، يعني اذا هناك في حديث اخر في تفصيل فيكون حينها واضح، اما اذا هذا الحديث وحده فما يدل ان المسألة فيها نسيان، لكن ممكن تكون احدى المعاني هذه اللي ذكروها الشباب وهي صراحه معاني جميله. هذه من الاشياء اللي نبغى نستفيدها، هذه من ثمرات الطريقه التي انا حرص عليها ان نتدارس بها، في معاني شوف جيده المؤلف ما ذكرها يعني ويمكن تبحث في كتب الفقه فلا تجدها هذه المعاناة، وقد تكون هي الصحيحة. يعني لا تستقلون يعني جهدكم وتفكيركم، قد تكون هذه المعاناة هي الصحيحة ولم تذكر. طيب لا، بس هو الموضوع متعلق باستقبال القبلة واستدبارها، ما هو متعلق بأنه هذا المكان لم يذكر فيه. طبعا الإنسان يعني يستغفر من ماذا؟ يستغفر لأنه أطاع الله في عدم ذكر. يعني أنت لما تدخل الخلاء ولا تذكر اسم الله، هل هذا ماشي منك ولا طاعة لله؟ أيوة، فأنت قمت بطاعة، تستغفر من ماذا؟ قد يكون اجتهاد يعني منهم. الموضوع هو متعلق باستقبال القبلة واستدبارها، فما ما ظل له علاقة به. ممكن صح، هذا معنى ممكن، لكن أتوقع أنه شوية بعيد. ليش؟ لأنه هم عندهم الحكم، عرفت؟ هم قدموا الشام بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحكم عندهم موجود. واضح من القصة كأنه يقول أنه من يوم جينا شفنا لاحظنا هذا الأمر، وجدنا المراحيض بنيت على غير القبلة. ممكن جيد. طيب ما يؤخذ من الحديث؟
ما يؤخذ من الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. الأمر الثاني الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال. ثالثا إن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل، وقد تكون خاصة لبعض الأمة ومنها هذا الأمر. فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو أمر بالنسبة لأهل المدينة، ومن هو في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة.
طبعا هذا يسمى من العام المخصوص، يعني هو ظاهر في العموم، لكن أكيد أنه مقصود به ماذا؟ الخصوص، عرفت؟ واضح تماما أن المقصود به الخصوص. هذا الحديث ليس شرق وغرب، ما هو كلام لكل الأمة، كلام لأهل المدينة ومن كان في حكمه. أما إذا جئت في الجهات الثانية في اليمين أو اليسار يكون لهم حكم ثاني، يقال لهم اتجهوا للشمال أو الجنوب، والذين مثلا في الزوايا يقال لهم اتجهوا لجهة أخرى. المهم أن الإنسان يجعل القبلة في أي جهة كان، القبلة إما عن يمينها أو عن ماذا؟ عن يساره. بهذه الطريقة يكون يعني تجاوز الإشكال هذا.
رابعا الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة احترامها، فقد جاء في حديث مرفوع إذا أتى أحدكم البراد فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي لا اللساني.
طبعا كلمة البراز فيما أعرف أنه البراز كان يعني يقال مثلا فلان برز إلى فلان، يعني ظهر له، فهو اسم يطلق على الموقع، عرفت، الذي تقضى فيه الحاجة، فسميت الحاجة أكرمكم الله باسم ماذا؟ باسم هذا، مثل الغاية تماما. يعني الآن لأن الناس ما يستخدمون هذه الكلمة، فصار هذه الكلمة نفسها يستقبحونها، وهذا من يعني من قلة يعني معرفة باللغة العربية. نعم حياك الله. لا والله يا شيخ المعذرة. اي والله ابشر ابشر بإذن الله ابشر. طيب طيب ابشر ما عليش اخرناك والله حياك. طيب نفس الغائط، الغائط ليس اسم لما يخرج من السبيلين، ليس اسم له، اسم للمكان. كذلك البراز هو اسم للمكان، شايف؟ ايوه يقال فلان برز لفلان، يعني ظهر له، خلاص برز لنا كذا، يعني البروز يقال فلان برز يعني ظهر. فالانسان لما يخرج من المدينة ليعيش القرى، ان كان تعرف اهل القرى، يخرج من المدينة يعني برز من المدينة، برز الى المكان ذاك يسمى البراز، ذاك المكان يسمى ايش؟ البراز. زي ما الان الناس يقولون براح، يعني اوخر عن الزحمة وطلع في مكان فسيح، فكان هكذا يسمى البراز، يعني مكان اللي يبرز فيه الانسان عن غيره، يصير واضح. ف فيخرج عن المدينة. سمي الخارج بهذا الاسم نوع من التلطف. مع الزمان الناس فقدوا هذا المعنى فظنوا أن هذا البراز هو كلمة تطلق على ماذا؟ على الخارج نفسه. في
رجل اسمه
موجود انت بقمي؟ انت بقمي؟
ايه لا
مو ها هو بقمي. انت من المهدي؟
المهدي.
طيب
رجل مو بقمي؟
لا 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 انت من عتيبة؟
لا.
ايه فيه يخطر الاسم هذا سمعته عند عتيبة هذا الاسم. عجيب. فيمكن هذا جيد، هذا يدل جيد، هذا يدل انه هذه الكلمة ما زالت على المعنى الاصلي. ايوه صح صح. لا 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 الناس جيد، هذا يعني ان الكلمة على اصلها العربي الاول اللي هو المكان المفتوح ما زالت متواردة حتى الى اليوم عند هذه القبائل، فكانوا يسمون الانسان بهذا الاسم. الناس مع تغير المصطلحات في الاخير صار هذا الاسم مستقبح عندهم، مع انه على هذا الكلام الان ذكرت لي يعني قبائل قريبة الى عهد قريب على قول الاخ وناس ما زالوا موجودين فعلا يتسمون بهذا الاسم. الذي سماهم ما كان يخطر في باله انه ممكن هذا الاسم يؤول الى ماذا؟ ايوه سماهم بالعكس، يمكن يعتبروا اسم جيد ذاك الوقت براز من البروز وهذا هكذا كان، ثم تغير في المعنى. وهكذا انت لو رجعت الى الاسماء العربية القديمة تجد اسماء لا يمكن احد يسمي اسم ابنه بها اليوم، كانت يوم لأيام تعتبر من الأسماء اللي يحرص عليها و... كلاب قصي حنظلة مرة صح. اي بس ما يمكن يسميه وهو يعرف ان معناه سيء، يسميه باسم رجل مثلا مشهور عظيم في نفسه لانه عظيم في نفسه ولان الاسم عنده شايفه صحيح شايف. طيب
المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي الى اللسان، لان ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع.
واضح هذا. طيب حديث 13
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كما يظهر فيه أن النبي ماذا؟ استدبر الكعبة. وهذا الحديث مع الحديث الذي قبله هو سبب الخلاف الطويل في هذه المسألة. تعارض هذين الحديثين، أحدهما ينهى والآخر وقع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبل القبلة واستدبرها. والعلماء لهم كلام طويل في هذه المسألة، حتى المؤلف لن يكون أنه سيحرص على ذكر الخلاف الطويل فيها فعلا. طيب
المعنى الإجمالي ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام ومستدبر القبلة. اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب ومجاهد.
راوي الحديث
أبو أيوب ومجاهد والنخعي والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتجوا بأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا.
طيب هذا القول الأول الذين منعوا مطلقا، يعني منعوا مطلقا أن الإنسان يستقبل القبلة ويستدبرها في البول والغائط وفي أي مكان، سواء كان داخل المراحيض أو في الخلاء سواء كان ذول أو غائط في جميع الأحوال لا يستقبل قبلها ولا يستدبرها. وثم ذكر العلماء الذين ذكر هنا ذكر قال أن ابن القيم نصر هذا القول في كتابه زاد المعاد وهو كتاب معروف. وتهذيب السنن أي سنن؟ ها؟ لا سنن أبي داود هو عمل لها تهذيب وهو أشبه بالشرح أخذ حديثه وشرحها من سنن أبي داود كتاب مطبوع وموجود. طيب
وذهب إلى جوابه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري محتجين بأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا.
طيب القول الثاني عكس القول الأول قالوا يجوز إيش مطلقا في جميع الأحوال يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في حالة البول والغائط. ما دليلهم؟ يقول حديث ابن عمر هذا الذي مر معنا وأحاديث أخرى. عروة بن الزبير هو ابن من؟ ابن الزبير بن العوام وهو من كبار فقهاء المدينة. عروة بن الزبير ربيعة أظنه ربيعة الرأي هذا شيخ مالك وهو أيضا من فقهاء المدينة. وداود الظاهري أيضا من علماء المذهب الظاهري. طيب وذهب الأئمة
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه. وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة. فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث والإباحة المطلقة كذلك. والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها وهذا هو الحق. فإنه ما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء. وهناك قول رابع.
طيب دقيقة القول الثالث اللي هم فصلوا قالوا إذا كان القضاء الحاجة هذا في الفضاء يعني في الخلاء في البر في الصحراء فيقول هنا يجوز أن يفعل كذا ويجوز أن يفعل كذا. إذا كان في البنيان يعني داخل المدن داخل الأماكن المبنية فينبغي عليه أن يكون ماذا يعني أن يبني هذا المكان يبنيه على ماذا على غير القبلة. هذا القول الذي فيه التفصيل. العكس يعني ويحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء صحيح. طيب ما هي العلة؟ أنه حديث عبد الله بن عمر الذي فيه استقبال النبي للقبلة استدباره للكعبة كان في وسط يعني في وسط البناء يعني في الأحياء السكنية إن صح التعبير. والناهي كان مطلقا. طبعا يمكن يشكل عليه حديث من حديث أبي أيوب حديث أبي أيوب يقول لما جئنا الشام وجدنا مراحيض في الغالب أن المراحيض تكون داخل الأماكن السكنية يعني. فهذا طبعا هي مسألة طويلة ليست بالمؤلف حاول يختصرها اختصار شديد جدا لأن هذا الكتاب المؤلف ما يريد فيه الإطالة ولا كثرة الأقوال. المهم المؤلف يقول هذا القول أقرب لماذا؟ لأن هنا في قاعدة يعني أصولية أنه إذا كان هناك خلاف بين الأحاديث فلا نرجع إلى الترجيح نقول هذا راجح على هذا يعني نلغي أحدهما ونعمل بالآخر. هذا هو الترجيح. الترجيح أنك تلغي أحد الحديثين تلغي دلالته وتعمل بدلالة الحديث الآخر. إذا قلت بالنسخ معنى ذلك أنك أيضا علمت بأحد الحديثين وتركت ماذا الآخر. طيب الأولى أنك تبدأ بماذا بالجمع. الجمع فيه إعمال لماذا لكلا الحديثين أو لقدر من هذا مع قدر من هذا. فيقول هذا القول هو أقرب لأن فيه جمعا بين الحديثين.
هناك قول رابع لا يقلها عن هذا عن هذا.
كيف هو؟ شوف إذا كان الحديث متعارض وظاهر فيها التعارض يعني عملك بأحد الحديثين تماما يعني أنك لا تعمل بالثاني تماما شايف. فلكن تعمل بهذا تأخذ منه جزء من الحديث من معناه وتأخذ من هذا جزء من معناه بحيث أنك تكون عملت بهذا وعملت بهذا. يعني مثل حديث أبي أيوب ماذا تفهم منه؟ ألا تفهم منه الإطلاق النهي مطلقا؟ عرفت؟ طيب وحديث عبد الله بن عمر ألا تفهم منه الجواز مطلقا؟ عرفت؟ إذا قلت بعمل بحديث أبي أيوب مطلقا معناه أنك لا يمكن تعمل بيش
حديث عبد الله.
أيوة. وإذا قلت باخذ حديث عبد الله بن عمر على إطلاقي معناه أنك لن عبد الله بن عمر لن تعمل بحديث من أبي أيوب. طيب أخذنا من حديث أبي أيوب ماذا؟ أنه التحريم في ماذا؟ أخذنا منه التحريم في الخلاء في الفوال خلاص. وأما وهو وفيه دلالة عن على أنه أيضا يحرم ماذا؟ في البنيان. هذه تركناها من الحديث. لماذا؟ لأن وجدنا حديث عبد الله بن عمر يدل على ماذا؟ على جوازه ماذا؟
في البنيان.
مع أن أيضا حديث عبد الله بن عمر يدل على جوازه في ماذا؟ مطلقا حتى في خارج البنيان. لكن أخذنا من ذلك الحديث تحريم حديث أبي أيوب تحريم الفضاء، وأخذنا من حديث عبد الله بن عمر حديث ماذا؟
جواز
في
البنيان.
جواز في البنيان. عرفت؟ فنحن لم نعمل بكل الحديثين على إطلاقهما، وإنما أولناهما تأويلا يخرج أحدهما بجزء من المسألة والآخر بجزء آخر، لأن هذا هو الترجيح. أنت إذا عملت بإطلاق أحد الحديثين معناها الترجيح على طول، لأنك الغيث الآخر تماما، كأنه ما أثر في معارضة، كأنه لك طبعا الترجيح أنك أحيانا تقول هذا ضعيف هذا صحيح، خلاص هذا ترجيح، تقول هذا ناسخ ولا منسوخ هذا ترجيح، وهكذا.
لا يوجد
تعارض بين الحديثين، ولكن من يوفق لأن يجيب بينه والعمل. طيب. من المنطلق العمل يعني هذا والعمل، في طرق ثانية يعني يجيب العمل في بعض هذا وبعض هذا، في طرق ثانية. ما أعرف والله، لأن أنا أشعر أنه يعني لو قلت أي معنى من المعاني سيؤول إلى هذا. لو قلت أي معنى من المعاني أنه يفعل كذا ويفعل كذا، هي في الأخير تقول إلى أنك عملت بجزء من معنى هذا الحديث وعملت بجزء من معنى هذا الحديث، إذا قلت أنك جمعت. أما إذا قلت أنك لم تجمع معناها أنك عملت بمطلق معنى هذا الحديث. أنت صورت معي المسألة حتى عقليا بغض النظر عن الناحية الشرعية، أنت إذا عملت بمطلق حديث يعارض حديثا آخر معناها أنك الحديث الآخر إيش؟ لا هي إيه الغير تماما، لم تعمل به.
هو يا شيخ يقول ما في تعارض.
هو لا شك.
لا شك.
هو لا يمكن أن يكون هناك حديثان صحيحان بينهما تعارض. عرفت؟ فالحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي أيوب فيما يظهر لي أنا وأنت أن فيها تعارض، هي أصل ليس بينها تعارض. طيب كيف أنا أحاول أتفهم النقطة التي يلتقون فيها؟ كيف أفهم أنهم اتفقوا على حكم واحد؟ شايف؟ حديث عبد الله بن عمر لما أنظر له أجد أنه يحرم الجميع، شايف؟ يجوز الجميع عفوا. وحديث أبي أيوب لما أنظر له نظرة أولية يظهر لي ماذا؟ طيب لكن لما وجدنا أن بينهما تعارض وجدنا أن الإطلاق في كلا المعنيين غير صحيح. الإطلاق الذي استبدل إلى أنهائنا أول مرة ليس صحيحا بدلالة بينهما تعارض، ما دام بينهما تعارض إذا الإطلاق الذي فهمناه ليس صحيحا، إذا لابد أن إيش؟ نضيق هذا الإطلاق، شايف؟ لكي لا نخرج بصورة تجمع بين الحديثين بحيث نقول أن هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح. لما جمعنا بينهما قلنا أن حديث أبي أيوب يدل على جواز ماذا؟ جواز الفضاء، عفوا على تحريم ماذا؟ على تحريم الفضاء، فهذا هو معنى حديث أبي أيوب. صار حديث أبي أيوب الآن ما عاد هو الإطلاق. أحاديث يقول إيش معنى حديث أبي أيوب؟ ما تقول أن حديث أبي أيوب يدل على الإطلاق، لا، تقول حديث أبي أيوب يدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. طيب وحديث عبد الله بن عمر؟ تقول حديث عبد الله بن عمر يدل على إباحتها في ماذا؟ في البنيان، وعلى تحريمها ماذا؟ في الخلق. فيكون هنا لا تعارض بين الحديثين. تقصد انه لما تكلم عن المراحيض؟ هذا احتمال وارد، صح صح، بس انه يعني
هو تكلم عن
هو لا شك هو شوف الإنسان يعني أنت الآن أنت تجتهد في مسألة ثم فيها خلاف ثم ترجح رأيك أنت في حال في في فيما يعني فيما يخصك أنت يعني فعلت ما يجب عليك وقد يكون قولك ماذا؟ أيه قد يكون خطأ عرفت؟ فأنت لا تأثر فما عندنا مانع أن يكون أبو أيوب قوله غير صحيح لما تكلم عن المراحيض لما يقول كنا نستغفر الله يعني كان يرى أنها حرام ما عندنا مشكلة أنه قد يكون قولا خاطئا لأنه هذا اجتهاد منه عرفت؟ اللي صحيح 100% ما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام الجزء الثاني اللي هو اجتهاده هو يقول لما جئنا إلى الشام يحكي لك اجتهاده هو اجتهاده هو قابل لماذا؟ للخطأ والصواب شايف؟ فما عندنا مشكلة قد نقول أنه قد يكون اجتهادنا أبي أيوب لم يرده حديث عبد الله بن عمر
طيب
زيادة أبو أيوب
معناته أنه لو
قدم الشام وليد مراحيض معناته في المدينة ما قد في مراحيض ما قد يكون
ليش؟
هذا الباطل إيه؟
قال
المصر كيف يعني المدينة
ليس في مراحيض؟ الشام وليد مراحيض قد وليد وكان
لا شوف انت لو تبغى تقول ان المدينه ما كان فيها مراحيض تبغى تقول هذه المعلومه فالمفترض انك تستدل بحديث من عبد الله بن عمر مو بحديث ابي ايوب لان حديث عبد الله بن عمر هو اللي يساعد على هذا شايف حديث ابي ايوب ما يدل يقول لما جئنا الشام ما يعني ما تكلم عن المدينه يعني زي واحد منا يقول لما ذهبنا الشام وجدنا مثلا عندهم اسواق بهذا الشكل ما تعني انه ما عندنا اسواق شايف فاذا استدلت تستدل على هذه المساله بحديث عبد الله بن عمر وهذا ترى ممكن يكون معنى جيد يعني من ضمن التوجيهات انا اتوقع انه ممكن ذكر اللي هو ان المدينه لم يكن فيها مراحيض ف يعني لم يرد الكلام عنها في المدينه شايف هاي هذه حاشيه الشيخ انتبه تأكد اشترك في الكلام الشيخ انتبه
لما قال هذا هو المنهج
ايوه انا عندي هذه الحاشية بس ماني مطمئن هل هي من كلام الشيخ ممكن هذه صح طيب صحيح ثم ظهر لنا كأنه هذا فعلا كلام الشيخ بس غريب يعني لو كلام الشيخ ليش ما يحطه في راسه يعني يعدل في الاصل يعني ليش يحطوا حاشية ها انا اخشى انه المهم انتم لا تعجلون في نسبة هذا الكلام انت طبعا اللي عندك ايش فيها في حاشية في شيء ها انت عندك نفس الطبعة ايوه يعني ما هو في الحاشية ايوه طيب طيب لا لا في كلام هنا عندنا من الحاشية ثم ظهر لنا خلاف ذلك ما هي موجودة لا بس هذه الطبعة هي الطبعة المعتمدة هذه طبعة أبناء الشيخ ايوه هذه طبعة أبناء الشيخ طيب طيب نكمل في شيء هو هذه صح من ضمن القواعد تذكر ان القول مقدم على الترجيح على 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 الفعل في الترجيح طبعا في حالة تعارض يعني طيب يقول هناك قول رابع
وهناك قول رابع وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة الى التحريم قال الصنعاني لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة إلى التحريم على الكراهة إلى التحريم وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي إلا أن قرينة إرادته إرادته فعله إرادته
لا
إرادته
صح إرادته
إرادته فعله صلى الله عليه وسلم فعله
إيه
إرادته
ما هي قرينة إرادته إرادة هذا المعنى
فعله
عليه الصلاة والسلام ما هي قرينة إرادة هذا المعنى فعله عليه الصلاة والسلام هو قرينة إرادة هذا المعنى اللي هو الكراهة أيوه؟
إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي
وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب. قلت وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون.
ها؟ لا ترى هذا ما هو كلام المؤلف يقول وحمل الأحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي. يؤدي نفس المؤدة. طيب شوفوا هنا الصنعاني يقول ايش؟ يقول لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة إلى التحريم. يقول إذا حملنا النهي على الكراهة ما هو على التحريم خلاص تصير الحديث ماذا؟ لا تعارض بينها. يقول وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي. يقول هذا القول بالكراهة هو أصل خلاف النهي، النهي أصل يدل على ماذا؟
التحريم.
على التحريم. يقول هذا خلاف، لكن يقول يدل على أن على على, على أن هذا المعنى هو الأقرب، أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا الأمر، ففعله يدل على إرادة ماذا؟ على أنه لما نهى هناك ما كان ينهى على 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 جهة التحريم، وإنما كان ينهى على جهة ماذا؟ الكراهة، بدلالة فعله هو له عليه الصلاة والسلام، فهو نهى ثم فعل، فكأن هذا الفعل يدل على ماذا؟ على الكراهة، خصوصا وأن فعله يعني ممكن يؤيد هذا القول أن فعله عليه الصلاة والسلام لم يكن ظاهرا للناس، يعني حتى الله عبد الله بن عمر يقول إني لما رقيت رأيت، عرفت؟ دليل أنه ما كان يتيسر، كأنه النبي كان في المكان لا يتيسر رؤية الناس له إلا الواحد يعني يرقى على مكان عالي حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون قد يكون صحيح، لكن المسألة في التاريخ قبل وبعد هذه يعني في الغالب لا دليل عليها، يعني فيه صعوبة شوية في الاستدلال عليها. ها؟ لا وهي حتى أحيانا ما تتيسر لك يعني حتى ما تتيسر لك يعني ما تتيسر لك، ما هي بالأمر السهل، مسألة التاريخ ليست أمرا سهلا، لو إنها سهلة ما كان نصف الحديث المتعارضة ارتحنا منها كان عرفنا الحل، عرفت؟ أصلا في خلاف كان على الحديث المنسوخة، بعضهم يجعلها على يمكن قدر اليد الواحدة، الحديث المنسوخة التي هي يعني حديث جاء بعد حديث يغير حكمه، شايف؟ فهذه أصلا فيها خلاف كم عددها، وبعضها يقول قليل وبعضهم يقول كثير، فيها خلاف كبير يعني، لأنه إذا جئت ترجع لا تستطيع أن تخرج بدليل تطمئن إلى أنه يدل على ماذا؟ على تقدم هذا على هذا. غاية ما تجده أن الصحابي مثلا صغير وهذا كبير، عرفت؟ هذه ما هي كافية يعني، دلالتها ظنية ضعيفة الظنية حتى، شايف؟ أنه هذا أسلم في سنة كذا وهذا أسلم في سنة كذا، شايف؟ وأمور كبيرة يعني أن هذه حصلت في أحيانا إذا كانت حصلت في حادثة معينة، شايف؟ ثم الحديث الآخر أيضا حصل في حادثة معينة، خلاص يكون هنا واضح النص. أما والله ما يتعلق بشخص الصحابي وحدها لا تكفي، فيها دلالة لكن ليست كافية. أما سبب النزول اللي يخص الحديث إذا كان فيه تحديد للتاريخ هذه تساعد كثيرا على تحديد الناس والنسخ. هو شوف هو التاريخ فيما يتعلق بحياة الصحابي متى أسلم وأمور من هذا القبيل هي لا شك تعطيك قرينة معينة، لكن لا تكفي وحدها في القطع بتقدم هذا وتأخر هذا، يعني فيها 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 يعني دلالة ظنية ضعيفة، عرفت؟ أما إذا كان أمر يتعلق بتاريخ الصحابي وبالحديث، مثلا الصحابي يقول وهو صغير يقول النبي قال لي كذا، أو الصحابي الذي يقول كانت لي تطيش في الصحفة وأنا صغير، وضح لك إنه هو صغير صح، لكن القصة أيضا حصلت له وهو صغير، عرفت؟ لكن صحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه صغير، هذه يعني فيها دلالة بس ما هي كافية، شايف؟ فلا بد من تجتمع عدة قرائن تساعد على ذلك، وأنا أتوقع لو رجعت إلى كتاب الشيخ ما أدري اكتفى بها، تجد جمع مجموعة قرائن وجعلها من ضمنها، يعني هذه تعضد هذه ثم إيش؟ تعطيك دلالة طيبة. جيد جيد جميل جميل هي عموم الإنسان لا يقبلها، ما هو معنى أنها لا تعطي دلالة كافية أن الإنسان يقبلها، لا مهمة، لأن أصلا هي ما هي قرائن في العلم. القرائن في العلم هي أمور فيها ضعف شيئا ما في الدلالة، لكن لما تجتمع، لما يجيك الحديث وفيه 20 قرينة تدل على القول هذا والقول الآخر لا تكافج له قرينة إلا قرينة قرينة فيها، ما في شيء يعضله. كثرة القرائن هي ليس قوي، وترى العلم هو قائم على هذا، يعني اللي ينتظر العلم الشرعي أنه أدلة كده واضحة، أدلة زي عين الشمس، هذا يتطلب المحال. أكثر المسائل قائمة على هذه القرائن، والقرائن هذه سبحان الله ترى كلما زاد الإنسان في العلم كلما كان عنده قدرة على استنباط القرائن، كلما كان زاد علمه كان عنده حاسة قوية في استنباط إيش القرائن. أشبه بالمحقق، شفت المحقق اللي يكون في قسم الشرطة ولا القاضي، هل المحقق اللي 20 سنة جاء المحقق اللي أدوبه تعين مثلا جديد، هذا طول الخبرة مكنته من معرفة إيش، خبير باللصوص، خبير بالمفسدين، خبير بألفاظ الكلام، بالمصطلحات التي بعد، عنده خبرة كبيرة، في يوم يتحدث على طول إيش يعرف أنه هذا معه الحق وهذا معه الصح. أما الجديد فيتعب كثيرا يعني، شايف؟ ولهذا حتى القاضي تعرفون أنه ما يمكن من القضاء حتى يأخذ إيش، يأخذ دورة عند قضاء آخرين وهكذا حتى أي حتى يتمكن من القضاء. فالقرائن مثلها، القرائن العلمية في أي مسألة علمية، فقهية، حديثية، عقدية، اللي يستطيع أن يستنبط أكثر شيء، أكثر قرائن من غيره، هو الذي عنده يعني دربة أكثر في العلم، والذي عنده دربة أكثر في العلم هو الذي يحاول يشغل مخه، هو اللي يستفهم، هو اللي يستشكل. أما اللي يتعود يعني نسخ ورسخ بس، يأخذ من الشيخ ويلصق في راسه بس، هذا ما يمكن يفيد نفسه. لكن يتعود فعلا يشغل مخه ويناقش، هذا اللي يبدأ إيش خلمه هذه الحاسة عنده. وكلما قرأت للعلماء الكبار المتقدمين، هذا الملكة اللي عندك تكون أكبر من ملكة غيرك. يعني زي ما قال أحدهم كلمة جدا جميلة، يقول اللي يقرأ الكبار يكبر عقله. أنت لما تقرأ مع الكبار يصير عقلك كبير. أنتوا جربتوه حتى في أمورك الدنيوية، يعني في أي شيء من أمور الدنيا، يعني لو خيرت بين أنك تتدرب مثلا في الحاسب عند إنسان خبير ومبرمج عالي، وهذا تشعر انه يقفز بك قفزات، يعطيك خطوات للامام غير طبيعيه. لما تاخذ من صاحبك اللي عنده دوره مثلا 6 شهور ما تستفيد شيء كبير يعني، ويمكن تتجاوز، انت لو تشد حيلك تتجاوزه، لكن تجلس عند واحد كبير، هذه امور الدنيا. فكذلك امور المعارف المعنويه بهكذا تزيد.
طيب، ما يؤخذ من الحديث جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجه، ويفيد بانه في البنيان. الثاني جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كره.
كيف هذه؟ ها؟ ليس على القبلة؟ هو طبعا بيت المقدس يعني استدلال المؤلف من جهة انه لم يأتي به في بخصوصه شيء، لم يأتي بخصوصه شيء، فجاز استقباله واستدبار. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو ما هو اعظم من بيت المقدس اللي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. مسجد النبي لم يأتي حديث في النهي عن استقباله واستدباره. المكان الواحد الذي جاء النهي بخصوصه هو الكعبة، واما من ما دون بيت المقدس وقبله المسجد النبوي لم يأتي فيه دليل. طيب،
الحديث 14 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي
وعنزة مفعول به
للكسر،
ها؟ من ماء، أيوة من ماء،
من ماء وعنزة
أحمل أداة
معطوف
إداوة من ماء
وعنزة.
اللي أعرفه هو أنه مفترض تكون منصوبة، وهي منصوبة هنا وعنزة، يعني أحمل إداوة من ماء وأحمل عنزة. طيب، العنزة يفسرها لك وتعرف الفرق بينها وبين العنزة. أيوة،
فيستنجي بالماء، رواه البخاري ومسلم. العنزة الحربة الصغيرة،
الحربة يعني الرمح الصغير، يقال طرفة أنه كان هناك أحد المحدثين من قبيلة عنزة فكان يفتخر يعني يقول النبي صلى إلينا, يقول النبي صلى إلينا يعني استقبلنا نحن قبيلة عنزة. قالوا كيف؟ قال ما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى عنزة. العنزة اللي صلى على النبي الرمح غرز النبي شفرة ورجل حطه بينه وبين القبلة شفرة يصلي عليه يصلي إليه. فهذا الرجل من عنزة يقول النبي صلى إلينا. طيب
غريب الحديث. وغلام النحوي, الغلام هو المميز حتى يبلغ, ونحوي يعني هو مقارب لي في السن. إدارة مما بكثر الهمزة هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء. العنزة عصا أقصر من الرمح لها ثنان. المعنى الإجمالي, يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره الذي يقطع به الأذى, وهو ماء في جلد صغير. وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس, وهو عصا قصيرة في طرف قصيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين.
طيب الحديث طبعا فيه دلالة على أنه كان هناك يعني أطفال آخرون يخدمون النبي غير أنس, لكن الذي استمر مع النبي هذه المدة الطويلة هو أنس. ولا هناك أيضا ذكر بعض الصحابة أنهم كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام, لكن يبدو أنهم ما استمروا مع النبي عليه الصلاة والسلام, ولعلهم كانوا يخدمونه لما يرونه في أي مكان يذهبون معه يخدمونه, لكن الذي كان يلازمه أنس بن مالك. طيب بالنسبة يا إخوة للبقية اللي بقيت علينا من المحاضرة الأسبوع الماضي, بقي لنا أظن نصف ساعة, تذكرون ولا نسيتم؟ إيه اللي بعد الصلاة الأسبوع الماضي ما أخذناها, لن نأخذها الأسبوع هذا. إيه لا ما نسينا, بنأخذها الأسبوع القادم بإذن الله. يعني الأسبوع القادم هي محاضرة 9:30 نكملها 10 ها نصف ساعة, هو لازم تأخذونها, شوفوا لها حل. أنا أقترح أنكم تأخذونها. لا شوف هي بتأخذونها بس أنا أقترح عليكم حل, أنتوا إذا في حل فأنا أقترحون ما عندي مشكلة. أنا فادي أفكر فيه, تحبون ربع ساعة بحيث ننتهي 10 إلا ربع, أنا في تقديري والأمر لكم, هو يوم واحد زي ما تقولون تأخذونها طق واحد وخلاص انتهون منها. لكن ترى هو أقرب, أنتوا 9:30 يتجيل أنفسكم شايف, فتأخذون اليوم إلى 9:30 والأسبوع الجاي 10 إلا ربع واللي بعد, وإذا كل يوم أثقل من الثاني. فأنا أرشح لكم الأمر لكم, تشوفوا إذا في عندكم رأي آخر أنا ما عندي مانع. تحبون مثلا تجون 5 يوم السبت, تجون 5 تماما وأجي أنا 5 تماما إلى 5:30 بعدين أكمل يوم السبت, طبعا أكمل عند الشباب اللي هناك إلى أن وأرجع لكم على وقتكم بعد المغرب, إلى المغرب أرجع لكم. ها
يجي 5:50
ما شاء الله عليك. إذا أخذناها
ما هي مشكلة, ممكن نطلع بيوم بس بعد
كيف
يعني
حميد السيطة بجانب
كيف؟ لا في شباب في دريك
تبقية. أنت فهمت أنه كل يوم؟
لا ما هي مشكلة,
أيوه طيب
لكن بعد كده يعني الله الذي قام
كيف؟ لا هو ما جينا إلا نصف ساعة هذه. هو شفت الخرجات هذه هي اللي جينا لها أصلا, عرفت؟ ما عليك الكتاب موجود, كل واحد يقدر يقراه في البيت ما هي صعبة, لكن هذا الحديث اللي داير هو اللي ما نجده, عرفت؟ لو رحت تقول لك شباب انت تجلسون تناقشون ممكن يصعب عليك وهذا يعتذر, لكن هؤلاء كلهم جاءوا طوايا الى هنا, يلا نستفيد من بعض هو الغرض. بالنسبة للإقامة خلونا نتكلم مع الإدارة, ما استطيع بس كذا أتكلم مع الأخوة في الإجارة، إذا ما عندهم مانع أنا أبدا أنا اللي يريحكم أنا أحرص عليه، لكن مبدئيا الآن أنا أرى أن الأسبوع القادم يكون لعشرة بإذن الله، يوم واحد خذوها وانتهوا منها ونكلم الإدارة وإن شاء الله أنهم ما يقصرون. طبعا أنتم يمكن عندكم أساليب أخرى مع تقنعون بالإدارة، نخشى أن يكون يعني فاشل في الحوار يعني، فيمكن أنا ما أقنعهم، أنا ما عندي مانع أبدا إلى اللقاء. كيف؟ لا 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 ما هو انهم الاغلبيه، انا مره قالوا لي اغلبيه عديناهم طلع واحد.
لا لا هو اغلبيه تفسير
وانت بس يعني. طيب هي اربع ايام. طيب يعني يعني النصف واهو قبل النصف ها؟ والله انا ما ودي ان راح اكم يعني، هذا حطوه في باركم يعني، ما ودي ابدا نشق عليكم. سبعة وربع يعني تقصد بعد الصلاة؟ أيوة. والله شوف أنا كان ودي أقول لكم مثلا نقسمها على ربع ساعة زي كذا، نجي من المغرب مباشرة من الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعد بعد المغرب مباشرة وننتهي على 9:30، لكن أرجو أنكم توفون يعني، ما نبغى نجي والشباب على مهلهم وشاي ومدري إيش. ها؟ لا لا ما ينفع كذا، ما سوينا شيء يعني، أجي أنا 7:15 بالضبط واثنين ثلاثة ما عرفت؟ لا، فهل ترون هذا؟ بعد المغرب مرة يعني، حتى لو أخرتم السنة التسليم الأولى هو نفس التسليم الثاني هنا. ها؟ أي نعم. عليكم السلام. طيب خلاص. طيب. لا لا أنا ما أقدر على أحد أجي، أنا أخليها السبت بس بعد المغرب مباشرة. كلم الأخوات يقولون بعد العصر بعد العقب بعد المغرب مباشرة. أي نعم. يعني معناه يا إخوة يا إخوة، معناه إذا جينا المغرب الأسبوع الجاي والعدد غير مكتمل معناها الرحلة ربع ساعة الأسبوع اللي بعده. ها؟ هي كلها أسبوعين ما تبغى لا تستعودون. لا لا أنا ما أستطيع ما أستطيع. ها؟ ما أستطيع. انتوا عندكم مشكلة يعني بعد المغرب مباشرة؟ ها؟ لا انتوا ما لقيتوا هذا المثال؟ تقول عقلها وتوكل، قول هذا كذا يعني معقول؟ طيب يا اخوان اتفقنا المغرب مباشرة يا اخوان على طول، واللي يعني عنده خرمة شاي يعني يحاول يصبر ذاك اليوم او يحاول يتقهوى بسرعة. تمام؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد.